الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فإن هناك علم هو أعظم علم وهناك آلة هي من أحسن الآلات وأنفعها فأعظم علم عندنا هو العلم بالله تبارك وتعالى والعلم بأسمائه وصفاته والعلم بحقه وما يتبع ذلك من إخلاص الدين له فهذا أعظم علم يناله العبد وهو علم معرفة الله عز وجل وهذا العلم العلم بالله تبارك وتعالى قد كفانا الله عز وجل مؤنته لما بما هو موجود في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فليس هناك طريق إلى هذا العلم إلا ما وصف الله جل وعلا به نفسه لأن هناك قدر من هذا العلم مستقر بالفطر في فطرة الإنسان يعرف الله جل وعلا ويعرف عظمته ويعرف كماله فالنفوس مستقرة فيها هذا العلم ومن كرم الله عز وجل أن غرس في القلوب هذه الفطرة ثم بعد ذلك تفصيل هذا العلم هو بما بين الله جل وعلا عن نفسه من أسمائه وصفاته التي ذكرها في الوحي وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الطريق إلى معرفة الله وهو الطريق الذي تعرف الصحابة رضوان الله عليهم على الله جل وعلا وعلموه وعلموا حقه وعلموا وصفه من خلال الوحي ولم يكونوا يحتاجون إلى أي شيء آخر يعني غير هذا الوحي وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فوصف الله عز وجل به نفسه بأوصاف ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف وكلها حق ومعانيها حق على ما يليق بالله عز وجل فهو السميع البصير القريب المجيب الودود الكريم الرحمن الرحيم فهذا هو الله تبارك وتعالى وهذه هي أسماؤه وصفاته تبارك وتعالى وطريق العلم بها ميسور إذا أخذ من بابه ولم تدنس الفطرة بشيء ولم يفسد العقل بشيء وقد وضع الله تبارك وتعالى حدود في هذا الباب فقال الله عز وجل ولا تضربوا لله الأمثال فنهى الله عز وجل أن يقاس بشيء من مخلوقاته فيكفي أن تضيف الوصف إلى الله فيتبين اتصاف الرب تبارك وتعالى بهذه الصفة على ما يليق به فإذا قلت إن الله سميع فمعنى ذلك أن الله عز وجل يسمعني الآن وأنا أتكلم وفي الوقت ذاته يسمع كل صوت في الوجود وقد أحاط به فسمعه على ما يليق به وبين الله تبارك وتعالى أيضا أنه لا سبيل للعلم به إلا ما جاء عن طريق الوحي فقال الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وبين الله تبارك وتعالى أن العلم به وبأسمائه وصفاته لا يقتضي الإحاطة به سبحانه لأنه هو بكل شيء محيط كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فلا أحد يستطيع الإحاطة بالله ولا بكيفيات صفاته لكن نعلم معانيها وثبوت هذه الأوصاف والأسماء لله على ما يليق به فمثلا في الدنيا كمثال يعني على الموضوع ففي الدنيا مثلا نعلم أن الله عز وجل لا يرى ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك بينما في الآخرة الله جل وعلا يمكن أن يرى ويرى في عرصات القيامة في أثناء يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. ويحرم الكفار النظر إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة وفي بعد ذلك، لأنهم سيدخلون النار. فقال الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا النظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الجنة هو أعظم النعيم الذي قال فيه الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وانظر إلى استعمال لفظ ناظرة، وهذا من النظارة، وهذا يذكرنا باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لمن تلقى الوحي بالتسليم وآمن به نظارة في وجهه في الدنيا تقوده إلى النظارة الكبرى يوم القيامة، حين يكرمه الله عز وجل بالنظر إلى وجهه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فإذا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفيل في تعريف المسلمين بربهم بطريقة صحيحة واضحة بينة، يستوي فيها الناس من حيث أصل المعنى، وقد يتفاوتون في العلم بذلك مثل تفاوتهم بعد ذلك في العلم بالشرع وما يفتح الله عز وجل عليهم به من المعاني ومن تحقيق يعني هذه المعاني. فهذا الباب في غاية من الأهمية، وهو أعظم علم يناله الإنسان في الدنيا. أما أنفع آلة للحي وللإنسان فهي آلة العقل، لكن شريطة أن تستعمل هذه الآلة الاستعمال الصحيح وفي موضعها الصحيح وفي مصلحة الإنسان. وأما إذا كان الإنسان متبعا لهواه مفترضا للمسائل التي مبناها الخبر عن الله بعقله ويخضعها لسلطان عقله من غير الاصطحاب الوحي مع الهوى، فهذه الجدلية أصلا في حد ذاتها صفة ذم. ذم الله تبارك وتعالى الإنسان الذي يستعمل عقله في غير موضعه الصحيح. فقال الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بل أبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوقوع في الضلال بعد الهدى سببه استعمال العقل في غير محله الصحيح، واستعمال هذه الآلة النافعة في غير موضعها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ففكر الإنسان وعقله وذكاؤه ينبغي أن يوظف في شيئين: الأول فهم معاني الوحي لاتباع الحق والتسليم لله تبارك وتعالى فيما يخبر به عن الغيب، سواء كان هذا الغيب الله أو غيره من قضايا الغيب. والمسألة الثانية أن يستعمل العقل في مصلحة الإنسان الدنيوية اكتشافا وتدبرا. وأما أن يخضع الإنسان الرب جل وعلا وأوصافه لما يفترضه العقل، فهذا فيه تعدي على الرب وفيه تحميل للعقل يعني غير ما يطيق وما يستطيع. ولو تأملت القرآن فتجد أن المحاججة الأقوام الأنبياء الذين لم يؤمنوا بهم لربهم كل بهذه الطريقة. مثلا قال الله عز وجل: وحاجه قومه في إبراهيم عليه السلام، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. إذن فاستعمال العقل فيما لا قدرة فيه ووقوف إيقاف العقل ووقوفه عند حدود معينة وانتفاعه بالوحي هذا من احترام هذه الآلة واستعمالها الاستعمال الصحيح النافع. بينما انظر إلى أهل البدع والأهواء الذين دخلوا بعقولهم ماذا انتهوا إليه؟ انتهوا إلى ما انتهى إليه اليونان والأغريق واليهود والنصارى من عدم التسليم بأوصاف الرب جل وعلا كما وصف الله تبارك وتعالى نفسه. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بمن يزعم أنه متحرر وأنه يستعمل عقله، فلسنا بحاجة إلى عقول البشرية جميعا أمام الوحي. ويا ليت من يزعمون العقل والتعقل هؤلاء استعملوا عقولهم في منفعة أنفسهم ومنفعة البشرية، لنفعوا وانتفعوا، لكنهم يستعملون عقولهم في التشكيك في الوحي والدين والحق، فيفسدون الدين ولا يصلحون الدنيا، وهذه من الآفات. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهل اتباع الهوى يكون إلا باستعمال العقل في غير ما وضع له؟ ويقول الله تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. فالهدى هو من الله عز وجل، فأنت تقرأ كلام الله وتأخذ منه الهدى وتؤمن به. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق به وعلى ما بين سبحانه. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإخواننا المسلمين الإيمان الصادق به ومعرفته الحق بأسمائه وصفاته على ما وصف نفسه بالوحي، وأن نسلم بذلك وأن ننتفع به، وأن يوفقنا لاستعمال عقولنا في فهم الوحي وتعقله والتسليم له، ثم استعمالها في مصالحنا وما ينفعنا وينفع إخواننا المسلمين. والله الموفق.